بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند باب الإمامة، وأخذنا شطر الباب، وبقي معنا بقية المسائل عند قول المصنف رحمه الله. قال: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم. أيضا من المسائل المتعلقة بالإمامة، إذا كان الإمام قد تيمم في طهارته ولم يستعمل الماء لعذر شرعي، والمأموم كان قد توضأ، بمعنى كان ماء قليل فتوضأ منه رجل وهم جماعة، ثم قام آخرون وتيمموا، فكان الإمام ممن تيمم. لا شك أن الماء كما تعلمون ومضى معنا في باب الطهارة أن الأصل الماء وأن التيمم بدل عنه. فهنا ربما يقول قائل: هذا متيمم وهذا متوضئ، والمتوضئ أفضل من المتيمم حيث أنه عمل بالأصل ولم يعمل بالبدل. فيقول هنا المؤلف: يجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم، إذن لا حرج حتى ولو كان الإمام قد تيمم، أي أنه رفع الحدث بالتيمم، والمأموم كان قد توضأ واستعمل الماء، فالصلاة تصح. قال أيضا: والمفترض بالمتنفل. ويجوز أيضا إمامة المفترض بالمتنفل، أي أن يكون الإمام يصلي الفريضة والمأموم يأتي ويصلي ماذا؟ النافلة، كما مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين صليا في رحالهم ثم أتوا إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أصحابه، فجلسوا في زاوية المسجد ولم يدخلوا معهم في الصلاة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما منعكما من أن تدخلوا معنا في الصلاة؟ قالوا: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتم في رحالكم وأتيتم والناس يصلون فصلوا معهم فهي لكم نافلة. وأما العكس وهو ماذا؟ أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. هذه مسألة لم يذكرها المؤلف، لأن المذهب عند الحنابلة لا تصح إمامة المتنفل بالمفترض، لا تصح إمامة المتنفل بالمفترض. والصحيح أنه تصح إمامة المتنفل بالمفترض، وهذا الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهي الصحيحة والراجحة التي رجعها جماعة من أهل العلم، منهم طبع شيخ الإسلام ومشايخنا والشيخ بن سعدي وبن باز بن عثيمين، سائر المشايخ يرون صحة إمامة المتنفل بالمفترض بدليل حديث معاذ بن جابر رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم العشاء. وفي حديث جابر أنه صلى بهم مرة البقرة، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ذهب وصلى بقومه البقرة، أي أطال فيهم. فاشتكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ يطيل، فقال: يا معاذ، عليك بالسماء والطارق، وسبح اسم ربك الأعلى. وهذا الحديث في الصحيحين، فأخذ منه العلماء أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بهم ماذا؟ كان يصلي بهم العشاء وهو قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فيصليها معهم نافلة له وفرض لهم. هذا يدل على صحة أيضا إمامة المتنفل بالمفترض، وكذلك العكس كما ذكر المؤلف. وإذا كان المأموم واحدا، أيضا من المسائل الإمامة، إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، يعني إذا كان الإمام ومعه رجل واحد فقط، هل يقف عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام؟ يقول هنا المؤلف: وقف عن يمينه، وهذا هو الأصل أنه يقف على يمينه. ودل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كان عند خالته ميمونة رضي الله عنه غلام. ثم قال المصنف: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، هذا هو الأصل أن يقف المأموم عن يمين الإمام، كما دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان عند خالته ميمونة وكان صغيرا غلاما، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عند خالته، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وصلى قيام الليل، فاستيقظ ابن عباس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فدخل معه، قال فوقفت عن يساره، قال فأخذني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فدخل ابن معاذ يصلي معه، عفوا ابن عباس يصلي معه، فوقف عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. ومنه أخذ أهل العلم والفقهاء أنه الوقوف مع الإمام إذا كان المأموم واحدا أن يقف على يمينه، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام. قال المؤلف إن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. هذه ثلاث صور ذكرها المؤلف لا تصح في المأموم الواحد مع الإمام الواحد، طبعا الإمام واحد لكن المأموم الواحد، يعني إمام ومأموم فقط اثنان. فإن وقف هذا المأموم عن يساره يقول المؤلف لا تصح، كما فعل ابن عباس في بداية الأمر أنه وقف على يساره وسلم ثم أخذ وسلم وجعله عن اليمين. ومنه أخذ العلماء أنها لو كانت الصلاة لا تصح لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأنف الصلاة من جديد، لكنه أخذه وجعله عن يمين وهو في صلاته وعلى حاله، فدل على ماذا؟ على أن هذا الأمر مكروه لكنه لا يبطل الصلاة. فقال المؤلف فإن وقف عن يساره لم تصح، أي لم تصح صلاته، هذا ما اختاره الحنابلة. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أيضا أنها تصح مع الكراهة، وهذا الصحيح أنه تصح ماذا؟ تصح مع الكراهة. ولذلك بعض العلماء يقول إذا دعت حاجة أن يقف على يسار الإمام لم يجد مكان إلا عن يسار الإمام فيجوز، وهذا رأي أيضا اختاره جماعة من العلم، قالوا أنه لا يصح الوقوف على يمين الإمام، أو يكره الوقوف عن يسار الإمام، عفوا عن يسار الإمام، يكره الوقوف عن يسار الإمام إلا إذا لم يجد مكانا، يعني الصفوف متصلة في الخلف وفي الأمام، عن يمين الإمام أيضا متصلة، مسجد صغير والناس واجد مثلا، فوقف عن يساره هنا قالوا لا حرج. أما غير ذلك يقول يكره، لكن الصلاة لا تبطل، الصلاة ماذا؟ تصح. يقول شيخ الإسلام يعني أقصى ما ممكن أن نقول في الوقوف عن يمين الإمام أنه واجب، فإذا وقف عن يساره ترك واجبا، ومن ترك واجبا من المأموم إذا ترك واجب لا تبطل صلاته، وهذا هو أشرح بالصواب. قال الصورة الثانية أو قدامه، ماذا؟ أو قدامه، إذا تقدم عن الإمام أيضا لا تصح صلاته، لأن الإمام إنما جعل الإمام ليتم به، فكيف يجعل إمام يتم به وهو خلفك؟ إذا لا تصح الصلاة. لكن بعض العلماء أيضا اختار أنه حال الضرورة الصلاة تصح، ولذلك يقولون أن أقصى ما يقال فيه أنه مكروه. أو وقف خلفه، قال فإن وقف وحده لم تصح، يعني وقف خلف الإمام وحده، وهذه أيضا مسألة خلافية بين العلماء، من صلى خلف الإمام وحده هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ منهم من يقول لا تصح، وهذا مثل عند الحنابلة، وأيضا هناك من يقول أنها ماذا؟ الصلاة صحيحة مع الكراهة. قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، المرأة نعم تقف خلف الإمام، وهذا الذي دل عليه حديث أم سليم أنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وببنيها فكانت خلف الصف، فلا حرج أن تقف المرأة ولو كانت وحدها خلف الصف، صلاتها صحيحة كما دل عليها حديث الصحيح حديث أنس وأم سليم أمه. قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، الأصل أن الجماعة تكون خلف ماذا؟ خلف الإمام، وهذا هو الذي دلت عليه عموم الأدلة. قال فإن وقفوا عن يمينه، هنا مسألة وهي إذا وقفوا هؤلاء الجماعة، يعني اثنين فثلاثة أربعة، اثنان فثلاثة فأربعة، وقفوا عن يمين الإمام أو عن جانبيه، يعني واحد على يمينه وآخر على يساره، يعني أكثر من واحد، المأمومين أكثر من هذا من واحد، فإما أن يقف عن يمينه أو يقف واحد عن يمينه وعن يساره، ما حكم ذلك؟ هذه الصورة التي ذكرها المؤلفنا، فإن وقفوا عن يمينه أو وقفوا عن جانبيه صح. والدليل على صحة ذلك حديث جابر وجبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فوقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذهما وجعلهما خلفه، وهذا يدل على صحة صلاته. كذلك حديث ابن مسعود أنه صلى في حديث علقمة وأخيه أنهم وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وأيضا هذا حديث صحيح، فأقر ذلك ابن مسعود ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدل على صحته. لكن يعني الأولى أن يقفوا خلفه، لكن لو وقفوا على جانبيه أو عن يمينه صحت صلاتهم. قال فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح، كما ذكرنا في المسألة السابقة لو كان المأموم واحد أو جمع، سواء في هذه المسألة سواء تقدموا على الإمام أو وقفوا عن يساره، كما قلنا في المسألة إذا كان المأموم واحدا وقف عن يساره وقدامه نقول في هذه المسألة، نقول أرجح الأقوال أن هذا خلاف السنة وأنه مكروه، لكن لا تبطل الصلاة به. ثم قال المصنف رحمه الله وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، إمامة المرأة بالنساء تكون ماذا؟ لا تتقدم عليهن كما في الرجال، وإنما تقف في وسط الصف، كما دل على ذلك فعل عائشة رضي الله عنها وما ورد عنها في ذلك. كذلك قال وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، لو صلى رجال مجموعة رجال سمعوا رجل أو إمام ومعه مأموم أو أكثر وكانوا عراة، حتى لا يتقدم الإمام ويسجد ويركع ويراه من خلفه يرون عورته يصلون في صف واحد. قال وكذلك إمام الرجال العراة يقوم ماذا؟ يقوم وسطهم حتى لا يرون عورته. طبعا هذه يعني اللي ذكرها الفقهاء ربما لا تكون واقعية، لكن هذه أشياء ربما تقع، وطالما أنها ربما تقع فالفقهاء يوجدون لها دليلا. قال ونجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء، الخناثة جمع خنثة، والخنثة والذي فيه عيب خلقي له عضو ذكر وعضو أنثى، فلا يجزم بأنه ذكر ويجزم بأنه أنثى، هذا يسمى خنثى. هذا الأحكام خاصة بالفقه الإسلامي من هذا الحكم. قالوا اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء، قدم الرجال يتقدم أولا ماذا؟ خلف الإمام الصف الأول صف الرجال، ثم خلفهم الصبيان، لذلك الأصل في الصبيان يصلون خلف الرجال، لكن لو دخلوا مع الرجال في الصف كما نرى في أحيانا في المساجد نسأل الله عز وجل أن يعيدنا إليها عاجلا غير عاجل، لو دخلوا مع الإمام لا ينبغي للناس أن يرجعوهم، الإمام هو الذي إذا أمر بالصبي أن يرجع نعم، لكن المأموم لا يرجع. أرأيتم الفقه هذه المسألة؟ الإمام هو الذي يساوي الصفوف يقول ارجع يا صبي ارجع من الخلف واللي تقدم الرجال، لكن أن يخرج الرجل هذا الصبي لا يخرج الصبي. وإن صلى الرجال معهم الصبيان لا حرج، لكن الأصل أن الصبيان يكونون في الصفوف الخلفية. قال ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء في الصف الأخير هكذا. وهذا هذه الصفة الأصل فيها ما جاء كما قلنا في حديث أم سليم وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بيتهم فتقدم وخلفه الصبيان وخلفه النساء. قال ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، يعني لو دخل المتأخر على في مسجد أو أراد أن يدرك الجماعة والجماعة يصلون فأدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة. وهناك رأي آخر أن المأموم لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك الركعة الأخيرة، الركوع من الركعة الأخيرة، إذا أدرك الركوع من الركعة الأخيرة فأدرك الجماعة. هذا رأي اختار شيخ الإسلام تيمية. والرأي الآخر وهو الصحيح الذي ذكره المؤلف أن النبي أن من أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك ماذا؟ أدرك الجماعة، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فأتموا وما فاتكم فاقضوا، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم حتى لو ماذا قبل السلام بقليل فأتم وما فاتكم فاقضوا، وهذا يدل على أنه أدرك ماذا؟ أدرك الجماعة. ثم قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. يعني الركعة تدرك بماذا؟ تدرك بالركوع. لكن لو جاء بعد الركوع ورفع الإمام من الركوع وسجد مع الإمام وأكمل الصلاة فإن هذه الركعة لا تعد له ركعة، وإن أدرك جزء منها وهو السجود فإنه لا يعد له ركعة، إلا إذا أدرك ماذا؟ أدرك الركوع. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك، عند أبي داود وإسناده صحيح، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم. ثم قال باب صلاة المريض. ثم قال المصنف رحمه الله باب صلاة المريض. قال المريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين، كان عمران رضي الله عنه مريض فزاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فاشتكى أنه لا يستطيع أن يصلي قائما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. وهذا الحديث صحيح، فإنه يدل على ماذا؟ على أن أولا كما مرنا أنا أن القيام ركن، وأن الذي يعجز عن أداء الركن ينتقل إلى ماذا؟ إلى الأقل منه. فإذا كان لا يستطيع القيام فإنه ماذا؟ صلي قاعدا. فإذا ما يستطيع قاعدا فعلى ماذا؟ على جنب. فإن شق عليه يصلي على جنب، ما يستطيع يتحرك على جنبه، قال فعلى ظهره، يصلي على ماذا؟ على ظهره، يومئ برأسه، يحرك رأسه. فإن عجز عن الركوع والسجود، أي إذا عجز عن أداء الركوع والسجود في حال قعوده مثلا أو في حال إمامته يعني أو قيامه، أحيانا يستطيع أن يقوم بس ما يستطيع أن يسجد. بعض الناس يستطيع يصلي قاعد ويصلي قائم بس ما يستطيع أن يسجد، ماذا يفعل؟ قال فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما أيوم، أي يتحرك قدر الاستطاعة. الإيماء هي الحركة قدر الاستطاعة، وهي أن يميل رأسه قليلا للركوع فيركع قدر الاستطاعة، فإذا أتم الركوع كان بها، ما استطاع أن يتم الركوع يأتي بشطره أو شيء منه يؤدي الذي يستطيع. كذلك في السجود، يعني لو اقترب من الأرض ما يستطيع يسجد، لكن لو يقترب من الأرض هذا المقدار هذا إيماء، هذا يسمى الإيماء، يومع قدر الاستطاعة. قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغماء. هنا الآن دخل مسألة جديدة بعد أن تكلم عن هيئة الصلاة بالنسبة للمريض، أن المريض إذا عجز عن ركن ينتقل إلى القدر المستطيع منه، فإن عجز عن القدر المستطيع منه سقط عنه. ثم قال وعليه، ثم دخل الآن مسألة أخرى تتعلق بالمريض، وهي ماذا؟ إذا كان في غيبوبة أو ببنج وراحت عليه نومة وما استيقظ إلا قد فاتته صلاة أو صلاتين ثلاثة، قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، في حال إغمائه واستيقظ يقضي ما فات. وبعض العلماء قال إذا كانت صلوات كثيرة لا يقضيها، وبعضهم قال الفرق بين الكثير والقليل ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أيام، أي 15 صلاة، 15 صلاة. فإن يعني كان في غيبوبة أو في إغماء مدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام يقضي، فإن زاد فلا. وبعض العلماء قال يقضي مطلقا. قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاء أين في وقت إحداهما. هنا الآن أيضا دخل في مسألة أخرى، وهي ماذا؟ في حال لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، ما يستطيع أن يتوضأ للمغرب ويتوضأ للعشاء ويتوضأ مثلا في الظهر والعصر كذلك، يشق عليه كل صلاة، مريض ما يستطيع أن يتحرك، فإن توضأ للمغرب عجز عن العشاء، فنقول ماذا؟ هنا يجمع، إذا كانت تشق عليه يصلي كل صلاة في وقتها يجمع بين الظهر والعشاء وبين المغرب وبين الظهر عفوا والعصر وبين المغرب والعشاء. قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما. ثم بدأ يتكلم عن صور الجمع، فقال فإن جمع في وقت الأولى
قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها. فإن جمع في وقت الأولى أي أراد ونوى أن يجمع العصر جمع تقديم مع الظهر. قال فإنه جمع وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، يعني ينوي عند صلاة الظهر أنه سيجمع معها العصر. وهل هذا الشرط عليه دليل؟ الدليل الذي يستدلون به على هذا القول يعني ما اختاره المؤلف هو المذهب، عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا بد بالنية في هذه الأعمال. وشيخ الإسلام تيمية اختار رأيا آخر، قال أنه لا يشترط نية ماذا؟ الجمع ابتداء، لا يشترط نية الجمع ابتداء، فلو طرأ عليه أن يجمع بعد الانتهاء من الصلاة صح ذلك، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو الذي يتفق مع أصول التيسير ورفع الحرج على الأمة. قال واستمرار العذر الشرط الثاني، قال عند المذهب قالوا أن ينوي، طبعا ما ذكره هو أفضل، يعني أن نية الجمع ابتداء هذا أكبر وأفضل. قالوا الأمر الثاني الشرط الثاني قال واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية فيه منهما، يعني إن كان جمع بسبب المرض، فإذا كان المرض استمر معه إلى بعد انتهى من صلاة وفيه للصلاة الثانية فهذا هو الشرط الصحيح، والذي بسببه ترخص في الجمع. فإن زالها أثناء صلاة الظهر مثلا، زال عنه المرض وأصبح في صحة وعافية، هل له أن يجمع؟ يقول المؤلف لا، ليس له جمع، لما لأن السبب الذي ترخص فيه بالجمع زال، فيزول معه العذر فيتزول معه ماذا؟ الرخصة. لذلك قال واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وألا يفرق بينهما إلا بقدر، يعني إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر فينبغي أن يوالي بينهما الموالاة، وهي ماذا؟ أن يصلي مباشرة بعد أن ينتهي من الظهر صلي العصر، إلا الفاصل اليسير له مقدار ماذا؟ مقدار الذهاب إلى دورة المياه التوضأ ويرجع فقط. هكذا أراد المؤلف بقوله ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. قال وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، هنا قصده وإن أخر أي أخر الجمع، جمع ماذا؟ جمع تأخير، يعني نوى أن يؤخر الظهر يصليه مع العصر، والمغرب يصليه مع العشاء في وقت العشاء، والظهر يصليه مع العصر في وقت العصر، أي جمع تأخير. قال وإن أخر جمع تأخير اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، يعني لا بد أن يكون العذر الذي استباح به الجمع وترخص به الجمع هو مرض، أن يكون المرض ماذا؟ مستمر معه إلى وقت ماذا؟ صلاة العصر. فإذا كان المرض مستمر معه هنا يجوز له الجمع، لكن ربما المرض الذي هو فيه يعني يتشافى منه، أن الإصابة هذه يستطيع معها عمل، يستطيع معها أن يصلي كل صلاة في وقتها ولا يشق عليه ولا يلحقه في ذلك أذى، فهنا لا يصح منه الجمع. لكن إذا غلب على ظنه أن هذا المرض سيستمر معه إلى وقت صلاة العصر، هنا يجوز له نية جمع التأخير، أو مثلا إلى وقت العشاء يجوز له نية جمع التأخير. قال وأن ينوي، قال من أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، أي أيضا أن يكون العذر مستمر وأن يكون قد نوى وهو في وقت الأولى كما في الظهر وكذلك المغرب، أن ينوي نية الجمع في أول الوقت أو في الوقت الذي يستطيع فيه أن يصلي الصلاة كاملة، لكن أن يبقى للوقت فقط مقدار ركعة أو ركعتين ما يستطيع يصلي فيها صلاة الظهر كاملة، هنا يقول لا يصح، لأنه لا بد أن يقدم النية، فهنا يكون قد فات ماذا؟ فات وقتها ويأثم، يصلي طبعا وعندهم ويأثم. كذلك في المغرب ينبغي أن ينوي، إذا أراد أن يجمع جمع تأخير ينوي في أول وقت أنه ينوي جمع تأخير، ولا يترك هذه النية إلا إلى آخر الوقت، لأنه قبل ذلك أخر الصلاة عمدا، أخر الصلاة إلى آخر وقتها وسيخرج الوقت عليه ولم يصليها تامة كاملة، فيكون هنا قد أهمل وقصر في أداء الصلاة في وقتها. وهنا يرون أن الجمع لا يكون رخصة ولا يصح منه دون إثم إلا إذا نوى نية الجمع في أول وقت الأولى أو الوقت الذي يستطيع أن يصلي فيه الصلاة كاملة دون أن يضيق عليه فعل الصلاة كاملة. ثم قال المصنف بعد ذلك: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. أي من الأسباب التي تبيح الجمع غير المرض يعني بين الصلوات أيضا السفر، فإن السفر فيه مشقة، فيجوز أيضا أن يترخص المسافر برخصة ماذا؟ رخصة الجمع، فيجمع المسافر الذي له القصر، يجوز له أيضا أن يجمع بين المغرب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وبعض العلماء يرى أن هذا الجمع عند الحاجة إليه، فالجمع إذن قصر الصلاة طبعا سنة للمسافر، والأولى به أن يصليها ماذا؟ أن يصليها قصر حتى ينتهي مدة سفره، وسيأتينا الخلاف في ذلك. لكن الجمع رخصة، فيجمع المريض، يجمع المسافر، يجمع في حال المطر، إذن الجمع رخصة. فإذا كان المسافر مثلا في بيته ومستقر في المكان الذي سافر إليه واستقر فيه، يعني في المكان الذي ذهب إليه ولا يخرج، ويستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، فهنا لا توجد حاجة إلى الجمع، لا توجد حاجة إلى الجمع. فلذلك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع في سفره إذا جد به السير، وإذا جد به السير إذا مشى وكان في أثناء سفر، هذه يعني أثناء الرحلة هنا يحتاج إلى الجمع، فيكون عند الحاجة مشروع له الجمع. لكن إذا استقر في مكان فالأولى ألا يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك عند عدم الحاجة، أنه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا. ثم قال: ويجوز في المطر بين عشاءين خاصة. هذه مسألة من مسائل الحنابلة في مسائل الجمع عند نزول المطر. والجمع عند نزول المطر يرون إذا كان المطر كثير ويشق معه الذهاب إلى المسجد فإنه يشرع الجمع. هنا لحديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مرض ولا مطر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر ولا مرض حتى لا يشق على أمته وحتى لا يحرج على أمته. وأخذوا من قول ابن عباس جمع بين المغرب والعشاء أن هذا الجمع جمع المطر إنما في العشاءين، أي في بين المغرب والعشاء، لأنه يشق عليهم ليل ويشق عليهم، فلذلك يجوز الجمع. أما في النهار فإنه يستطيع أن يصلي صلاة الظهر والعصر في وقتها والوقت متسع ولا يشق عليهم ونهار إلى آخره. فقال هنا لا توجد حاجة ماسة تبيح الجمع بين الظهر والعصر. والصحيح أن الأسباب التي شرعت في جمع العشاءين المغرب والعشاء أيضا تبيح الجمع بين الظهر والعصر، والتفريق بينهما لا يدل عليه دليل، بل الدليل الذي ورد ابن عباس على ذكر ما وقع وليس نفيه عنه أيضا الظهر والعصر. فالعلة الداعية إلى الجمع موجودة أيضا في صلاة ماذا؟ الظهر والعصر. فعند ذلك يجوز أيضا على الراجح في هذه المسألة أنه أيضا يجوز الجمع بين الظهر والعصر حتى في عند نزول المطر. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة المسافر. بعد أن عرفنا صلاة المريض ناسب ذكر أيضا صلاة المسافر، لأن المريض والمسافر أهل أعذار، فلذلك بعض العلماء يقول باب صلاة أهل الأعذار، فيجمع المريض والمسافر ولا صلاة الخوف، وبعضهم يجعل كل ذلك في باب مستقل. إذن صلاة المريض صلاة المسافر سيأتينا وسيأتينا إن شاء الله صلاة الخوف كلها صلاة أهل الأعذار ولها أحكام خاصة. فابتدأ المؤلف بذكر صلاة المريض وقد عرفناها في الباب الماضي، الآن سيتحدث المؤلف عن صلاة المسافر. فقال: إذا كانت
مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحا، فله قصر رباعية خاصة، له قصر ماذا؟ الصلاة الرباعية. إذا الصلاة التي تقصر فقط هي صلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين. لكن المؤلف هنا ذكر شروطا للسفر الذي يجوز فيه القصر، فقال إذا كانت مسافة سفري 16 فرسخا كم مقدارها؟ قال ومقدارها مسيرة يومين قاصدين، أي يومين بسير الأقدام. بسير ماذا؟ بسير الأقدام. أخذوا هذه المسافة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله من المخلط تسافر يوما وليلة، وفي رواية يومين بلا محرم. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سافر يوما وليلة يومين فليقصر. أيضا جاء عن أنس صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يوم وليلة ويومين قصر. وقالوا أن هذا يدل على أن المسافة مقصودة، أن المسافة مقصودة، وقدرت هذه المسافة بأنها بتقدير الحديث بأنها تعادل 80 كيلو و 640 متر، يعني 80 كيلو ونص تقريبا، وبعضهم زادها قليلا، والأمر فيه على يعني مثلا محل اجتهاد وتقريب وليس بالضبط، لكن هذه هي المسافة. قال إذا كانت المسافة مسافة سفري 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا، أي كان سفر ماذا؟ سفر مباح. أما سفر المعصية فيرون الحنابلة في المذهب أنه ليس له أن يترخص. والصحيح في هذه المسألة أولا بالنسبة للمدة أو للمسافة، الصحيح أن الأمر كما ذكر أهل العلم يرجع إلى ضبط المسافر بما يتعارف عليه الناس أنه مسافر، وليست بالمدة. كيف؟ يعني الآن سيخرج من مثلا الخيران يبي يروح الخارجي مسافة 10-15 كيلو، يخرج مثلا من أم الهيمان إلى الخفجي مسافة 50-60 كيلو، ما تجي 80 كيلو. نحن عندنا الذي يخرج إلى يصل إلى جوازات الذهاب إلى الخفجي مسافر مع أن مسافة قليلة، والذي يخرج مثلا من الدمام ممكن من الخفجي إلى الدمام هذه مسافة أكثر من 200 كيلو داخل البلد، ممكن يعد مسافر ممكن ما يعد مسافر حسب العرف. إذا كان يعد مسافر فله القصر. أو مثلا الرياض، مثلا عاصمة الرياض، أو داخل الكويت، مثلا داخل الكويت الآن الذي بيجي من الخيران إلى العبدلي بياخذ له 180 كيلو يمكن، لكن ما يعد من عندنا مسافر، في عرفنا يعد داخل البلد. إذا العبرة أن يكون مسافرا بما يتعرف عليه الناس أنه مسافر، بما يتعرف عليه الناس أنه ماذا؟ مسافر، وليس فقط قطع المسافة، وليس ماذا فقط قطع المسافة. إذن إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، فإذا كان أقل من ذلك هل عندهم أيضا؟ قالوا لا بد أن يكون أيضا أن يكون مسافر تكون هذه مدة السفر، فإذا كانت أقل فلا يترخص. والذين قالوا أن الأمر رجع للعرف فإن هنا يترخص سواء قلت المسافة أو طالت أو قلت، فله في أي وقت طالما أنه يسمى مسافر، ولو كانت المساحة مسافة قصيرة فله أن يترخص. أما المذهب فإنه يبد أن يكون مسافر وأن تكون له ماذا؟ هذه المسافة التي هي كما قلنا 16 فرسخة، فإن كانت أقل فلا يترخص ولو كان مسافرا عندهم. الصحيح كما قلنا طالما أنه مسافر سواء طالت المسافة أو قصرت فله أن يترخص. وكان مباحا أيضا لو كان السفر سفر معصية، طبعا لا يجوز وآثم، لكنه أيضا يجوز له أن يترخص برخص السفر. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ثم قال إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاها سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. هذه صور ماذا؟ متى يتم المسافر؟ الصورة الأولى قال أن يأتم بمقيم، يعني دخل المسجد المسافر، فإذا جماعة المسجد يصلون وهم مقيمين فصلوا الظهر أربعا وصلى معهم، لا يجوز له هنا ماذا؟ أن يقصر، وإنما يجب عليه ماذا؟ أن يتم. فلو دخل معهم وأدرك منهم ركعة واحدة يجب عليه أن يأتي بعد بماذا؟ بثلاث ركعات. أو لم ينوي القصر، يعني ما نوى قصر الصلاة، ما نوى ماذا؟ قصر الصلاة، فإن هنا نوى إتمام، فهنا يلزمه الإتمام أيضا، لأن الأمر يرجع إلى النية، إنما الأعمال بالنيات. أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، يعني سافر قال وهو في سفره تذكر ليلا مساء تذكر أنه لم يصلي صلاة العصر، فإنه يصليها ماذا وهو مسافر، لكن يصليها ماذا؟ يصليها صلاة حضر تامة. وبعض العلماء يقول هنا لا، يجوز طلب أنه مسافر وذكر في السفر يجوز له أن يصليها قصرا. أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، يعني إذا وصل للبلد وتذكر أنه لم يصلي صلاة العصر ووصل إلى بلده مساء تذكر أنه لم يصلي صلاة العصر التي أدركته وهو مسافر، فإنه يصليها ماذا؟ يصليها حضر. هذا هو الراجح والصحيح، أن يصليها حضر، لأنه الآن يلزمه الإتمام فيتم. أما إذا تذكر وهو مسافر صلاة حضر فإنه يقصر، هذا هو الراجح في هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله: وللمسافر أن يتم، أي له أن يصلي الصلاة تامة وليس قصر. وهذا يدل عليه أن قصر الصلاة ليس بواجب في حق، قصر الصلاة ليست واجبة في حق المسافر، وإنما هي مشروعة ومسنونة. والأفضل كما قال المؤلف والقصر أفضل، والقصر ماذا؟ أفضل. لكن إن أراد أن يتم فله أن يتم صلاته، له أن يتم ماذا؟ أن يتم صلاته. فقصر الصلاة رخصة، فلما كانت رخصة وإن كانت هي سنة القصر لكن أصلها ترخيص، كما جاء في حديث عمر قال لما قال له الرجل: ها أنتم اليوم آمنون فلماذا تقصرون؟ قد شرع الله لكم قصرا حين الخوف. قال: تلك رخصة رخصنا الله عز وجل فجعل ذلك في السفر وجعل الإتمام في عند الإقامة. فدل هذا الحديث على أن وإن كان الأصل فيها الرخصة، معنى ذلك أنه يجوز إنسان يترخص بالرخصة ويجوز له أن يفعل العزيمة وهي إتمام الصلاة. فإذن للمسافر أن يتم وله أن يقصر، والقصر أفضل. يقول مؤلف القصر أفضل لأنها كما جاء في الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى ماذا؟ عزائمه. ثم قال: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. هذه أيضا المسافر يجوز له أن يقصر الصلاة وترخص برخصة القصر، لكن المذهب يرون أنه يترخص لمدة ماذا؟ 4 أيام، 21 صلاة. قال: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة، أي أكثر من 4 أيام، في كل صلاة في كل يوم 5 صلوات، فهذه 20 صلاة. فإذا نوى الإقامة أكثر من 21، يعني 4 أيام ودخل في الخامس هنا، أي نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، أي نوى الإقامة 5 أيام فأكثر، فهنا يلزمه ماذا؟ يلزمه الإتمام. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. هذه من المسائل المشهورة بين العلماء، الخلاف فيها مشهور بين العلماء، وتتجاذبها أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى الحج وجلس في مكة فإنه جلس 4 أيام يقصر في مكة، ثم بعد ذلك انتقل إلى منى ثم إلى عرفات إلى آخره، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر أكثر من 4 أيام. قالوا: فدل على أن القصر لا يشرع إلا لمن كانت إقامته وسفره أقل من ماذا؟ أقل من 5 أيام. فإن كان 5 أيام فأكثر، يعني أكثر من 4 أيام، أي 21 صلاة، أي 4 أيام ويدخل في الخامس، هنا يلزمه الإتمام. قال: أتم. والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز له القصر طالما اسمه مسافر حتى يرجع، وهذا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في تبوك جلس 20 يوما يقصر الصلاة، 20 يوم يقصر الصلاة. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سافر إلى الثغور، من جهة أذربيجان أيام الدولة الإسلامية عند الفتوح، وجلس ستة أشهر وهو يقصر الصلاة، فدل ذلك على أن القصر يشرع للمسافر حتى تنتهي مدة ماذا؟ مدة القصر دون حتى ينتهي سفره، حتى ينتهي سفره، فالرخص متعلقة بانتهاء السفر وليس بمدة أو بتحديده بمدة في السفر، وإنما مفتوح حتى ينتهي سفره، لأن القصر رخصة للمسافر، طالما أنه مسافر فله أن يترخص بهذه الرخص حتى ينتهي أو تنتهي أو تزول هذه العلة وهذا السبب وهو السفر، ويكون ذلك عند إقامته عند رجوعه إلى بلده. قال وإن لم يجمع ويجمع على ذلك قصر أبدا، يعني وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا، أي إذا لم ينوي الإقامة، إذا لم ينوي ماذا؟ ينوي الإقامة وإنما نوى السفر، فله أن يقصر أبدا. وهذا أيضا يؤيد ما ذكرنا أنه إذا كان مسافرا ونوى الإقامة في بلد مثلا 3 أيام يقصر. عند المذهب إذا لم ينوي ولم يحدد له أن يقصر، وإن لم يجمع على ذلك أي لم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام له أن يقصر عندهم. فإن زاد على 4 أيام هنا وانتقل إلى بلد آخر له ماذا؟ ولم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فله أن يترخص. بس لكن يقولون لو نوى الإقامة في البلد، يعني مسافر سيذهب إلى القاهرة ثم إلى المغرب، فنوى الإقامة في القاهرة 3 أيام أو 4 أيام فأقل يقصر، ثم قالوا نوى السفر إلى المغرب ونوى أن يجلس في المغرب 6 أيام، قالوا لا يقصر في المغرب ويقصر ماذا؟ في القاهرة. لكن الصحيح أنه ماذا؟ يقصر حتى يرجع، يرجع حتى يرجع. أما قوله إن لم يجمع على ذلك قصر أبدا، أي إذا لم ينوي الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فله القصر ولو طالت المدة، يعني لو استمر في السفر 20 شهرين 3 4 لا إشكال، إذا كان ماذا؟ لا ينوي إقامة في بلد أكثر من 4 أيام. فالبلد الذي ينوي فيه الإقامة أكثر من 4 أيام يلزمه ماذا؟ الإتمام. والبلد الذي ينوي فيه أقل من ذلك 4 أيام فأقل يقصر فيه. وبذلك ننتهي من باب صلاة المسافر. الآن الباب مفتوح للأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم نبينا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الأخ يقول كيف نجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم كإمام بإطالته الصلاة وحث في بعض الحديث على التخفيف على المصلين إذا صلى الرجل بالناس إماما؟ الجمع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من باب التعليم والتشريع والتبليغ، والأمر في ذلك يحتاج إلى أن عليه الصلاة والسلام يقرأ لهم من القرآن ويستمع إليه وأن يبلغهم هذا القرآن، فيطيل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، وإن كان غالبا صلاته عليه الصلاة والسلام وسطا ليست بالطويلة. وأما أمره بعد ذلك فإن الأمر استقر والناس حفظت كتاب الله وبلغت، فهنا يشرع للإنسان إذا صلى بالناس أن يأخذ بهذه النصيحة، نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف، لأن الأمر انتشر وعرف بعد ذلك، فالإمام يلاحظ هذا الجانب. وأيضا أن الإطالة تكون أحيانا في الأوقات المناسبة مثل صلاة الفجر، نعم، مثل صلاة ماذا؟ المغرب أحيانا أو العشاء أحيانا، فهذه أوقات تكون نفس مقبلة فيطيل فيهم، أما الغالب فإن الصلاة كانت يعني ليست بالطويلة. السؤال الثاني، من يقف بجوار الإمام إذا صلى رجل على يمين الإمام، هل يقف بجانبه أو يتأخر عنه؟ يقف بجانبه أو يتأخر عنه لا حرج، والأصل أنه لم يأتي سنة ما يدل على تأخيره، وإنما الدال على أنه كان يصلي عن يمينه، فهذا يدل على أنه هو وإياه في صف واحد كما ذكر المؤلف، لكن لو تأخر قليلا لا حرج إن شاء الله. السؤال التالي يقول من كان مسافرا في الطيارة مسافات طويلة كسفر إلى أمريكا ممكن يستغرق 15 ساعة 15 ساعة،
كيف يعرف وقت دخول الصلاة؟ وقت دخول الصلاة من خلال الشمس، ليس كما هو التوقيت في الأرض. لما كنت في الأرض كان التوقيت للشمس، دخول الشمس وخروجها ودخول الليل ودخول النهار إلى آخره والزوال الشمس. أما إذا طرت إلى السماء فإن الوقت يختلف الآن، وأيضا يتعلق ماذا؟ بغروب الشمس وطلوع الشمس والزوال وغيره. فإذا كنت في الطائرة ترى، إذا كان نهار فإنك تعتبر ماذا؟ تنظر فيه هل الشمس الآن في وقت الظهر أو وقت العصر، فتعرف من خلال اتجاه الشمس هل هي مائلة إلى جهة المشرق أو جهة المغرب. فإذا كانت جهة المشرق فلا زال بعد، وإذا كانت مائلة إلى جهة المغرب فبدأ دخل وقت الظهر والعصر. كذلك العشاء والمغرب والعشاء، إذا غابت الشمس وأنت في الجو ذهب قرص الشمس ودخلت في الظلام، هنا دخل وقت المغرب والعشاء. وكذلك الفجر عندما تبدأ طلوع الفجر الثاني، هنا يبدأ وقت الصلاة. وهكذا يعني تنظر إلى، حتى لما كان صائما وأراد أن يفطر في الطائرة فإن في الجو يعني يتأخر عن الأرض، فينظر حتى يختفي قرص الشمس فيبدأ يفطر بعد ذلك. نعم. السؤال التالي يقول: من كان مسافرا في الطيارة مسافات طويلة كسفر إلى أمريكا ممكن يستغرق 15 ساعة، كيف يعرف وقت دخول الصلاة؟ وقت دخول الصلاة من خلال الشمس، ليس كما هو التوقيت في الأرض. لما كنت في الأرض كان التوقيت للشمس، دخول الشمس وخروجها ودخول الليل ودخول النهار إلى آخره والزوال الشمس. أما إذا طرت إلى السماء فإن الوقت يختلف الآن، وأيضا يتعلق ماذا؟ بغروب الشمس وطلوع الشمس والزوال وغيره. فإذا كنت في الطائرة ترى، إذا كان نهار فإنك تعتبر ماذا؟ تنظر فيه هل الشمس الآن في وقت الظهر أو وقت العصر، فتعرف من خلال اتجاه الشمس هل هي مائلة إلى جهة المشرق أو جهة المغرب. فإذا كانت جهة المشرق فلا زال بعد، وإذا كانت مائلة إلى جهة المغرب فبدأ دخل وقت الظهر والعصر. كذلك العشاء والمغرب والعشاء، إذا غابت الشمس وأنت في الجو ذهب قرص الشمس ودخلت في الظلام، هنا دخل وقت المغرب والعشاء. وكذلك الفجر عندما تبدأ طلوع الفجر الثاني، هنا يبدأ وقت الصلاة. وهكذا يعني تنظر إلى، حتى لما كان صائما وأراد أن يفطر في الطائرة فإن في الجو يعني يتأخر عن الأرض، فينظر حتى يختفي قرص الشمس فيبدأ يفطر بعد ذلك. نعم.